حقوق ذوي القربى خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 8 من شهر رجب لعام 40 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كلامنا في هذا المقام المبارك عن حقوق ذوي القربى، فأهل القربى لهم حقوق، فذوي القربى لهم حقوق، وكان بالإمكان أن نقول عن صلة الأرحام فالمؤدى واحد، ولكن كثيرا من الناس يوم أن يذكر صلة الأرحام يظن أنه من باب التنفل ومن باب الإحسان ومن باب المنة، ولكن ليعلم أن الأدلة قد وردت في حقوق ذوي القربى، وأنك إنما تؤدي حقوقا عليك، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل أن منها الواجب ومنها المستحب. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال إن الله يأمر، وهذا أمر إيجاب وليس أمر استحباب. فأمر الله بأمور في هذه الآية الكريمة، منها إيتاء ذي القربى أي حقهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أي إيتاءهم حقهم. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتى المال على حبه أي للمال، فيعطيهم مما أحب مبتغيا الأجر من الله عز وجل. وهذا شامل لما كان فرضا ولما كان مستحبا. وقال جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي أنه قد يأتيك ذو القربى ويطلبون منك ما لا تستطيعه من حاجاتهم الواجبة أو المستحبة، فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني أنك تنتظر أن ييسر الله أمرك، فاستمهلهم وقل لهم ليس عندي ما أعطيكم، وحين ييسر الله أمري سأعطيكم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، يعني ترجو أن يأتيك الله عز وجل بالرزق، فقل لهم قولا ميسورا، أي اصرفهم بالكلمة الحسنة التي تجبر قلوبهم. وقال جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل يقول إن إيتاء ذوي القربى مع من ذكر في الآية خير لصاحبه وسبب لفلاحه. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. والمفلحون يا عباد الله هم الذين أدركوا المطلوب وآمنوا من المرهوب. وانظر إلى الملاحظة المهمة في قوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله، لأن من الناس من يصل أرحامه ويصل ذوي القربى بقصد الفخر والتكثر ونحو ذلك فلا ينال الأجر. ولكن الملاحظة هنا والأمر الذي ذكره الله جل وعلا أنه لا يكون خيرا إلا لمن يريد وجه الله. والله عز وجل أمر بالإحسان إلى ذوي القربى، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وقوله وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وذي القربى أي وأحسنوا بذي القربى، فالمراد هو الإحسان إليهم. وفي هذه الآية بيان أن الله جل وعلا جعل هذا في شرع من قبلنا، بل أخذ عليهم الميثاق في ذلك. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى إلى آخر الآية. فهذا مما أخذ الله فيه الميثاق على بني إسرائيل من اليهود والنصارى أن يحسنوا إلى ذوي القربى. وعلى هذا فالإحسان إلى ذوي القربى مما اتفقت عليه الشرائع، وليس مما نسخ من شرائع الأمم السابقة. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى ذوي القربى إحسانا مطلقا، ثم أمر بالإحسان إلى ذوي القربى ثانيا إذا كان له جوار، بمعنى أن يكون قريبك ساكنا بقربك، أو له محل تجارة بقربك، أو له مزرعة بقربك، أو له وظيفة بقربك، كأن تكونان مدرسين أو في أي إدارة أو مؤسسة أو مسجد أو غير ذلك، فيعتبر ذلك كله من الجوار، فله حق الجوار، الإحسان إليه لأنه جار، والإحسان إليه لأنه قريب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وجاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فمن جمل هذا الحديث قوله: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، جعله الله عز وجل من أهل الجنة، لأنه قال: أصحاب الجنة أو أهل الجنة ثلاثة، فذكر منهم هذا. وهذا معنى كبير، هذا معنى واسع، كونه يكون رحيما ورقيق القلب. فربما كان من أقاربك من يحبك ومن لا يحبك، ومن هو محسن إليك ومن هو مسيء، الأمر أكبر من ذلك. فأنت ترحمه إن كان فقيرا أو كان مريضا أو كان عاصيا أو كان ضالا، فترحمه لما هو فيه. حتى ولو كان عاصيا أو مبتدعا، فترحمه أن لعب به شياطين الإنس والجن، فتتمنى للمريض العافية، وللفقير الغنى، وللعاصي الهداية، تتمنى لهم الخير، ولا تنظر إلى صنيعهم إليك بل تحسن إليهم. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، فرحمته عامة للأقارب ولجميع المسلمين. ولو أننا جميعا عشنا بهذا الخلق بالرحمة لكل الناس لخف شر كثير. فأنت إذا رحمت أخاك المسلم لن تكون ظالما له، ولا قاتلا له، ولا آخذا ماله، ولا ستغشه، ولا ستخدعه، ولا تظلمه، ولا تسبه، ولا تلعنه، ولا 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 إلى آخره، لأنك تعيش معه برحمة ورقة قلب. هذا خلق سامي، وهذا من محاسن الإسلام. فمن لم يعرف محاسن الإسلام فهذه واحدة، والإسلام كله محاسن. الإسلام يأمرك بالرحمة ورقة القلب لكل ذي قربى ومسلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد سمعتم الآية التي تبين شيئا من حقوق ذوي القربى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الإخوة، إن الله عز وجل يرفعنا بعد أن أمرنا بالحقوق المادية يأمرنا بحقوق أعلى من ذلك. فلأن يهدي الله قريبك إلي على يدك، أما إنك لو سقت له الدنيا بحذافيرها، فإن هدايته على يدك خير من ذلك كله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا وقيته النار فمعناه أنك تسلك به طريق الجنة. فهذا الذي اهتدى على يدك من أقاربك أنت أخذت بطريقه من طريق النار إلى طريق الجنة، أخذت بيده من طريق المعصية إلى طريق الطاعة، من طريق الغواية إلى طريق الهداية، من طريق الضلال إلى طريق الهداية، من الشر إلى الخير، وشتان بين هذا وذاك. وإن كان الإحسان في أمور الدنيا خيره عظيم، ولكن هذا أعظم وأعظم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهو يبين أنه لا يستطيع أحد أن يجازي أباه وأمه إلا أن يجده عبدا فيشتريه ويعتقه، أو أن يجده كافرا فيسلم على يديه. لأنه إذا اهتدى وأسلم على يديه أنقذه من نار جهنم، أنقذه من نار جهنم. فلهذا الوقاية من النار أمورها كثيرة، في أمره بالتوحيد وتصحيح عقيدته، في حفاظه على الصلوات الخمس، في توبته من الربا، من الفواحش، من الغش، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من عقوق الوالدين، من قطيعة الرحم، من سوء الجوار، من غير ذلك. فكلما كنت سببا في هداية قريبك من معصية من المعاصي فقد عملت بهذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا أمر يحتاج إلى صبر كبير، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويحتاج إلى مجهود كبير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكلام على واحد من الأبناء وإخوانه وأخواته كذلك: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا من حقوق ذوي القربى. ثلاث سنوات في اليوم الواحد تصدر أوامر خمسة، أطعت فيها أو لم تطع أنت مأمور بالأوامر الخمسة. تأمره بالصلاة في الصباح وفي الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء ثلاث سنوات متواصلة، ثم واضربوهم عليها لعشر، أي حتى يصل سن البلوغ. ولو أن تعطيه خمس وجبات من الضرب في اليوم الواحد إذا لم تؤدي الأوامر القولية المطلوب، فلا تكل ولا تمل. فهذه ثمان سنوات وأنت باذل فيها الجهد في الواحد من أولادك. ولو كان عندك عشرة أولاد تكرر المجهود بأعدادهم، وأنك ملزم بجميع الأوامر على مدى هذه السنوات كلها لكل واحد من أولادك وبناتك. هذا من حقوق ذوي القربى، هذا من حقوق ذوي القربى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فأنت تأمر وتصبر، فكيف بغير ذلك؟ أنت تحتاج إلى جهد في تحذيرهم من الكذب، في تحذيرهم من الفواحش، في تحذيرهم من وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في هذا العصر، في تحذيرهم من السرقة، في تحذيرهم من أكل الباطل، في تحذيرهم من الظلم، في غير ذلك. أوامر مستمرة، جهود تربوية. هذا في أولادك. زوجتك تحتاج إلى مجهود آخر، أبوك وأمك، أبناء عمك، أبناء خالك، إخوانك وأخواتك، وأبناء هؤلاء جميعا، هؤلاء كلهم من ذوي القربى. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لو قال شخص: لا دخل لي منهم، فما هو الجواب؟ الجواب في الآية: وقودها الناس والحجارة. من هؤلاء الناس الذين هم وقود النار والحجارة؟ الله يلفت أنظارنا إلى أننا إن لم نبذل الجهد في وقاية أقاربنا وأهلينا من النار أننا نحن الوقود. فهذه لفتة نظر إلى أننا إن لم نبذل الجهد في وقايتهم من النار فنحن معرضون لأن نعذب والعياذ بالله. أيها المسلمون، وليس من حقوق ذوي القربى أن الإنسان يدفعهم إلى معصية الله. كم من الناس من يأمر ابنه بالعمل في وقت صلاة الجمعة ويأمره ألا يخرج من الدكان إلا وقت الإقامة، هذا عاص لله عز وجل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأسواقنا في وقت صلاة الجمعة قائمة، هذا إذا كان قد أذن له بالصلاة، وربما أمره أن يبقى في أوقات الصلاة ليبيع على قطاع الصلاة. أما المصلون فهم في بيوت الله. نعم أيها المسلمون، أقاربنا وذوي القربى لا يجوز أن نتعاون معهم على الباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذن بعض الناس ربما شهد لقريبه بالزور، ربما شهد لقريبه بالزور، وقال جل وعلا: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. ولو كان ذا قربى يعني ما سيشهد له بالباطل ولا أن يتمايل معه بالباطل، لا يميل معه وهو على باطل. فأين الذين يتعصبون تعصبات قبلية فيقف مع قريبه ولو كان على باطل فيعينه على قتل النفس المحرمة وأخذ أموال الناس بالباطل؟ حتى قال بعضهم: بين أخوتك مخطي ولا وحدك مصيب. لا والله، بل يكون الإنسان على الحق ولو كان وحيدا. فيرى بعض الناس أن عزه وكرامته أن يقف مع أقاربه ولو كانوا على باطل، ويقول: نعم على العز والناموس ندخل جهنم ولا جنة الفردوس بين المهانة. نعم هكذا يقول بعضهم، ويرى أن عزه في الوقوف مع أقاربه ولو كانوا عصاه. نعم يا أيها الناس، يقول الله عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قريبك لا ينفعك يوم القيامة إذا شهدت له بباطل أو سترت عليه في معصية أو قاتلت معه على باطل أو تعصبت معه على باطل. إنما ذوي القربى نقيهم النار لا ندفهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. أيها المسلمون، ذوي القربى يصبر عليهم ولو حصل منهم أذية إليك. قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، يعني كأنك تضع في وجوههم وأفواههم الرماد الحار. فانظر إلى قوله: أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فتتق الله فيه وتنفق عليه وتحسن إليه، وهو قد سبق في الآية أن منهم عدو لكم وأنهم فتنة، ومع هذا كله يحتمل هذا ويتدارأ شره. أمر عظيم، حقوق ذوي القربى أمرها عظيم. نعم أيها المسلمون، ونبقى معه على هذا، وإن مات على شركه وكفره لا نستغفر له، تبقى بيننا وبينه المودة في الدنيا والإحسان في الدنيا. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذوي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مع أننا في الدنيا نحسن إليه وننفق عليه ونتصدق عليه ونبره ونسمعه الخير، لكن لو أبى إلا الشرك بالله عز وجل فعند ذلك يتحمل مصيبة نفسه، ولا نستغفر له ولا نحج عنه ولا نتصدق عنه ما دام قد رضي بالكفر بعد الإسلام. نعم أيها المسلمون، فالمقصود أننا ملزمون ومأمورون بإيتاء ذوي القربى حقهم من الأمور الواجبة، وحقهم من الأمور المستحبة من الطعام والشراب والكساء، وحقهم من النصح والتوجيه والرفق بهم والإحسان إليهم وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة، كما قال بعض العلماء في ذلك، قال: الإحسان إليهم بالفعال والمقال وبذل الأموال، هكذا فهم العلماء. لهذا أيها الإخوة، لا تعاقب قريبك بالمثل، بل وسع صدرك وأحسن، والله عز وجل سيدفع عنك شر الأشرار وكيد الفجار. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعفو عنا وعنكم أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا كلمة الحق في الرضا والغضب يا رب العالمين. اللهم اهدي ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهدي ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهدي ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم هب مسيئنا لمحسننا، واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.